السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي سؤالين من اللقاء السابق. الأخ أبو سالم بارك الله فيه سأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما حكم حمل المصحف في صلاة النافلة والختم به من أول المصحف إلى آخره؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، نص أهل العلم أو بعض أهل العلم على جواز حمل المصحف في صلاة النافلة والقراءة منه. فإذا كان الإنسان لا يحفظ القرآن أو لا يحفظ شيء من القرآن، وأحب أن يختم القرآن في قيام الليل مثلا، فيحمل المصحف ويقرأ منه، ويرون في هذا أثرا، وإن كان إسناده محل كلام ونظر وبحث عند أهل العلم، أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يحمل المصحف وأن يصلي بها في قيام الليل. والعلماء يقولون يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. ومن ضمن الأشياء التي يذكرونها حمل المصحف في صلاة النافلة. فإذا تقول أنا ما أحفظ شيء وحاب أني أمر على القرآن كامل، يظهر أنه لا مانع. بارك الله فيك. أبو سالم يسأل عن 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، يقول: هل هذه من الرواتب؟ أخي الفاضل، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. الملاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر. هذه في حديث السنن الرواتب، و2 بعد الظهر. فتكون يصلي الإنسان 4 ركعات قبل الظهر السنة، ركعتين، ثم يصلي صلاة الفرض، ثم يصلي بعدها 2. في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر لم تمسه النار. وفي لفظ: حرم الله لحمه على النار. وهذا يدلنا على أن الذي قبل الظهر المقصود فيه السنن القبلية، السنة القبلية الراتبة. أما بعد الظهر فمحل كلام عند أهل العلم، فمنهم من يقول يأتي ب2 وركعتين، والذي يظهر والله أعلم أنه يأتي ب2 السنة الراتبة، ويأتي ب4 ركعات، 2 ركعتين، هذه من واظب عليها حرم الله لحمه على النار. والأمر في هذا واسع بارك الله فيك، هي ليست على الوجوب، وإنما هي على السنية والاستحباب. فلو صليت 4 واظبت على 4 قبل الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان يواظب على 4 قبل الظهر، يعني بعد الأذان كان يواظب على 4 بعد الظهر، عفوا 4 قبل الظهر، قبل الظهر. أما بعد الظهر فهذه مثل ما ذكرت لك 2 تبع السنة الراتبة، و4 ركعات هذه من واظب عليها حرم الله لحمه على النار مع التي قبلها. فاحرص على هذا إذا كان عندك من الوقت يا أخوي أبو سالم. طيب، في مكالمة تنتظر، وبعدين أرجع لك أخوي وليد من السعودية لأن عنده أسئلة حول الميراث، لكن نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعد أوقاتكم ويحفظ الإمارات وأهلها
يا رب.
أمين إن شاء الله.
آمين.
جزاه الله خير القائمين على هذا البرنامج واللي يتابعون يوجهون.
الله يحفظك.
شيخنا عندي مداخلتين بصراحة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا سمعتك في أحد يعني فتاويك بتقول بعد العصر النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر.
إيه.
هذا لأن نحن على ما نعرف، نحن العوام نعرف أن بعد صلاة الفجر ما تجوز صلاة إلا سنة الفجر، وبعد صح. العصر ما تجوز أي صلاة، يعني فهم العام.
صحيح.
هل هي تجوز الصلاة بعد صلاة العصر جوز سنن وغير؟ هذا واحد.
نعم.
المداخلة الثانية جزاك الله خير، أحبك توجه كلمة إلى بعض قليل نسبة من بعض المسؤولين يستخدمون في تعاملهم مع الناس طريقة الكذب أو الدبلوماسية ما يسمونها، دبلوماسيه لكن هي ترجع كذب، فنبين عواقبها واثمها ويعني ودرجاتها هذه والاثم. فالصراحه ذلك ام مسلمين والصين بالصراحه والصدق حتى يكون القلوب صافيه والناس صافين ويوفق الناس الجميع.
آمين.
الناس
جزاك الله خير.
الله خير، حفظك الرحمن
وياك والسامعين. مشكور ابو خليفه الله يحييك. ام محمد تفضل. ام محمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد العزيز، أنا من قبل 12 سنة
إيه؟
فقد ابني وراح هو وزوجي المكان، يعني المكان كان فيه قتال حيل.
إيه؟
إيه، فندرت ندر يعني أصوم 3 أيام قيام سيدتنا مريم.
تصومين 3 أيام؟
صيام بدون ما أتكلم، بس يرجع زوجي وابني.
إيه، صيام عن الكلام فقط.
عن الكلام، لا أصوم وعن الكلام، وأصوم شهر كامل.
نعم. طيب.
زين. رجع زوجي وابني ما رجع، انفقد يعني بعد شهرين جاب يعني ذكروني فرص مقتول اللي ما يخافون من الله.
وأنت لما نذرت يا أم محمد نذرتي على الاثنين ولا على واحد بس؟
نذرت قلت بس يجون زوج وابن يرجعون سالمين ان شاء الله، يعني اصومها في الشهر.
نعم. طيب يا محمد،
فابني ما رجع زوجي رجع، شنو الحكم بهاي؟
ابشري يا ام محمد ابشري. تفضلي يا امينه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، موضوع صلاه الضحى.
اي،
النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة صلاة الضحى بنى الله بيتا وقصرا في الجنة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شيخي، هل يلزم أن نكون نصلي 12 ركعة وقت واحد ومتتابعة، وإذا صليناها متفرقة
أمينة
وأوقات أيوة.
الله يرضى عليك، الظاهر عندك اختلاط في الحديث. الرسول ما قال 12 ركعة صلاة الضحى، أنا بفصل لك إن شاء الله فحتى لا يعني تفصلين وتطولين. هي ما في شيء اسمه صلاة الضحى 12 ركعة. الرسول قال من صلى 12 ركعة، هذه السنن الرواتب القبلية والبعدية، وأنا بفصل لك. فأنا ما أبغاك تسترسلين بالسؤال تفرعين على شيء ما له أصل، فإن شاء الله تسمعيني بعد شوي بإذن الله. عندك سؤال ثاني؟
موضوع يا شيخي، الحمد لله أنا أقرأ سورة البقرة أسبوعيا عن ظهر قلب
ما شاء الله.
وما أدري عن صحة الحديث الثاني بعد، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البقرة في البيت فرغ عمل الشيطان.
أي إن شاء الله.
يا شيخ، أنا أقرأ في مكان معين، فهل هذا الصدى يوصل لكل البيت يعني؟
إن شاء الله يا أمينة،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة واستفسار.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجب استقبال القبلة عند قراءة القرآن؟ السؤال الثاني، من هو النبي دانيال، وهل صحيح أن الصحابة وجدوه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعادوا دفنه؟ ومن هو النبي حنظلة؟
طيب يا خالد.
السؤال الثالث، ما مصير والداء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ يا شيخ، أنا حبيت أستفسر عن حاجة. أنا عندي معظم أحلامي تتحقق على الواقع إن كانت خير أو شر، وكذلك عندي قراءة الأفكار، يعني مثلا أحصل حد جالس يفكر أنا أسمع بصوت.
تسمع بصوت؟
أيوة أسمع بصوت، يعني واحد جالس يفكر كذي، يعني يفكر بداخله أنا تحصلني أسمع بصوت كأنه يتكلم معي. فأقول أنت قلت كذي قلت كذي، يقول لي أيوة أنا قلت لكن تحسي ما تكلمت.
أي.
وكذلك عندي يا شيخ التنبؤ بأشياء، يعني إيش أتخيله ولا أتوقعه حصل يستوي، يعني سبحان الله.
طيب يا خال تسمع.
حبيت أعرف يعني هذه الأشياء هي أمراض نفسية ولا هي هبة من الله تعالى؟
أبشر يا خالد، تسمع الجواب إن شاء الله.
أحسنت أحسنت.
مرحبا مرحبا، حياك الله. أبو صالح.
أيوه معكم.
تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخي طول عمرك، قبل أربع أيام كنا في مكة لجال عمرة.
أخفض التلفزيون أبو صالح الله يرضى عليك، لأن في صدى بينقطع عليك اتصال. أخفض التلفزيون واسمع من الهاتف.
إن شاء الله. هذا بعدين طال عمرك، بعد الطواف والسعي ما قدرنا نقص الشعر أو نحلق، لأنه الحلاقين مكان بعيد وأنا رجل كبير وعندي خشونة في الرقبة ما أقدر يعني. فتأنى قال وممكن ثاني يوم تلبس الأحرام وتقص. ففعلا ثاني يوم لبست الأحرام وقصينا الشعر، هل هذا صحيح ولا لا؟
يعني أنت الآن الله يرضى عليك أبو صالح تقول ما قدرتوا تقصون الشعر وبعدين أجلتوا إلى ثاني يوم.
ثاني يوم ما قدرنا طال عمرك.
ولبستوا
واحد من الشمال ما عرفنا مكان حلقين.
ولبستوا ثيابكم؟
لبست ثيابنا بس ثاني يوم لبسنا الأحرام ورجعنا قصينا شعرنا.
طيب ليش ما استفتيتوا ساعتها الله يرضى عليك؟ ما سألتوا أحد العلماء؟
أنا في منتهى التعب يعني، زي مش قادر أمشي.
أي.
زي أجعلني خالص رجلي، في عندي خشونة في الركبة وأنا رجلي كبير. وراح العلاقين مكان بعيد. فقلنا خليها ثاني يوم.
الله يعافيك يا أبو صالح، الله يعافيك.
الله يطول.
تسمع حلو. الجواب إن شاء الله.
طيب شكرا
لك. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟
أهلا وسهلا سفيان.
الله ينورك بارك الله فيك. عندي سؤال من فضلك، سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يعني ما حكم الإعلان عن الجنائز أو عن الوفاة في المساجد؟
في المساجد؟
في المساجد نعم.
إيه.
يعني في المسجد تجي رسالة يقول نعلن أن توفي السيد فلان أو فلانة وكذا، والدفن سيكون الوقت المحدد. مثل الظهر أو العصر.
طيب.
السؤال الثاني، عندنا هنا في هذا المصلى الإنسان يعني ما شاء الله يعني حسب العلم أنه يحفظ القرآن، ولكن فيما يخص تلاوة الفاتحة في آخر الآية والضالين لا يقرأ لا يقرأ ينطقها والضالين، يقرأ والضالين.
نصحت.
سمع في هذا الموضوع ولكن قال أنها تخرج ما بين الأضراس وما بين كذا، قلت أنا ما نحوش يعني تخرج ما بين الأضراس وغير ذلك. على نعرف النطق تكون ولا الضالين.
صحيح. صحيح.
ما يمكنش فيها إدغام ما بين الضاء والضاء.
صدقت نعم نعم. أبشر يا سفيان، تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا شكرا أخي، بارك الله فيك.
أهلا أهلا. يلا آخر اتصال أبو محمد، تفضل المجموعة هذه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل، أنا عندي توكيل من طرف الجماعة ثم مأجر.
عندك توكيل؟
توكيل. وقال صلح البيت. أنا صلحت البيت ولا ثلاث شهور تعبان في عدة صيف رايح جاي ودفعت من جيبي.
أبو محمد.
نعم.
الصوت ضعيف الله يرضى عليك، ممكن ترفع صوتك شوي لأنه مش واضح الكلام.
إن شاء الله. طال عمرك أنا عندي توكيل من طرف الجماعة.
أي جماعة؟
جماعة في الأهل في الكويت.
إيه يعني موكلينك ناس في الكويت على بيت؟
على بيت. إيه؟ أنا أستلم إيجاره، لكن أصبح اليوم بيتي يبي له صيانة.
إيه.
سويت صيانة من جيبي خاص.
أها.
بعد خمسة شهور على ما دفعوا جبت مصاريف البيت ويا أتعابي 185,000.
إيه.
ودفعوا. أنا اشتكت فيها في هلا 20 اللي أنا تعبت عليه وحسبت عليه في شيء
يعني
هم راضين.
أنت الآن الله يسلمك دفعت 185,000.
إيه.
هذه الصيانة.
لا ويا 20,000 أتعابي مجموعة 185.
إيه و20,000 أتعابك خبرتهم بهذا؟
خبرتهم قال ما في مانع.
قالوا ما في مانع.
بس أنا اشتكت يعني أقول أتأكد أحسن.
طيب وأنت ال20,000 هذه الله يسلمك فعلا يعني هي تمثل قدر تعبك يعني؟
اي نعم، أتعابي ثلاثة أشهر في عز الصيف.
اي
أنا إنسان مريض يومية رايح جاي.
سلامات سلامات. أبشر يا أبو محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ وليد من السعودية بالأمس سأل مجموعة أسئلة كلها تتعلق بالميراث، يسأل عن حكم السؤال الأول عن حكم توزيع الورثة أو توزيع الميراث على الورثة قبل الوفاة. أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للتركات هذه توزع بعد الوفاة لأن هذا هو سببها، التركة الأموال هذه ما توزع إلا بعد الوفاة لأن سبب التوزيع هو الوفاة، ولذلك قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في قول الله عز وجل إن ترك خيرا، الترك هذا يكون بعد الوفاة، فالمقصود بأن الإنسان لا ينبغي له أن يستعجل التوزيع، وإنما الورثة هم الذين يبادرون إلى اقتسام هذه الأموال بعد وفاته. لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل علقها بالوفاة، هذا واحد. الشيء الثاني قد يظهر وارث جديد، قد يظهر وارث جديد ويحصل هنا خلط وخبط ويحصل إشكالات ويحصل يعني مشاكل وقضايا، ووجد مثل هذه الحالات ظهر وارث جديد، إما أن يتزوج هو فتأتي زوجته بولد، وإما أن يظهر شخص غائب فيظهر وهو أحد الورثة. الأمر الثالث قد هو يفتقر ويحتاج ويبدأ بدل ما يكون متفضل وصاحب يد طولة يصبح صاحب يد سفلى، يمد يديه لعياله ويستجديهم وهذا ما يليق، ولذلك وجد من الناس من تورط قسم الأموال وتورط. ولذلك أنا لا أنصح وأفتي دائما بأنه ما يلجأ الإنسان إلى تقسيم الأموال في حياته. في عندنا شيء يا أخوي وليد ما يتعلق بقضية الهبة في الحياة، يجوز للأب للوالد أن يهب أموالا لأولاده بالسوية على قسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الغالب أن الذي يقسم أو يعطي هبات يعدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا قال والله أنا بعطيهم هبة ما في بأس يعطيهم هبة على قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا لا ينسى نفسه حتى لا يدخل في دائرة الفقر والحاجة ويصبح من الذين يستجدون ويعني يصبح في وضع سيء فيبقي لنفسه. ولذلك اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهبون أموالهم وتصدقون أموالهم في الحياة، أما أن يقسم الميراث ما عرف عن أحد منهم، ولذلك أخي الفاضل تنبهوا لمثل هذه القضية. وليد في سؤاله الثاني والثالث أيضا يقول هل يجب الالتزام بنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في قضية التقسيم؟ يعني هذا سؤال مستقل عفوا أخي الفاضل. نعم، في أصح قول أهل العلم في الهبات أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في الهبات. أما في التركات نعم يجب على قسمة الله عز وجل، يوصيكم الله في أولادكم، ما قال في الوارثين، لا يوصيكم الله في أولادكم. الولد في لسان الشرع عندنا يطلق على الابن والبنت، يقال ولد ابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قال والله شخص أفتاه مثلا أحد على مذهب معين من المذاهب التي ترى جواز توزيع التركة قبل الوفاة، فإنه يلتزم بالقسمة، حتى زوجته يجب أن تأخذ نصيبها. تعرف بأن الزوجة الآن إذا كان عند زوجها أولاد منها أو من غيرها لها الثمن، فإذا جاء يقسم على أولاده ما ينسى زوجته، زوجته لها الثمن، ولا ينسى أبيه ولا أمه، مثلا إذا كان عنده أبوه وأمه حيين يعطيهم السدس. يعني شوف لاحظ القضية، بعض الناس الآن يقول والله أبغى أوزع التركة على أولادي في الحياة عشان ما يختلفون، طيب وأبوك أمك وزوجتك هذا حق لهم، فبعض الناس ينسى. ولذلك أنا دائما أقول انسوا هذا الأمر، لا تقسموا التركة في الحياة، ما في بأس بالهبات، الإنسان لو تصدق بماله كله جائز، لو وهب ماله مثلا على أولاده وساوى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين جائز، لكن لما نجي الميراث نقول لا، أبوه له حق وأمه له حق إذا كانوا حيين وعايشين، وزوجته لها حق مثلا. فتنبه لهذا بارك الله فيك. وليد طبعا سأل سؤال ثالث، هو يريد تعليق على بعض، يقول المرجفين الذين يتكلمون عندهم شبهات في توزيع الميراث. أخوي الفاضل بارك الله فيك، الكلام حول هذا طويل لكن أوجزه بنقاط. أولا تقسيم التركات لم يوكلها الله عز وجل لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما تولى الله عز وجل هو قسمتها، قال جل وعلا الآيات هذه، قال ومن أحسن من الله حكما، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، فالله عز وجل أحكم الحاكمين، وهو الذي خلق العباد وهو أدرى بما يصلحهم وبما ينفعهم وبما يضرهم، ولذلك قسم هذه المواريث قسمة عظيمة. هذه القسمة تتناغم مع التنوع الأسري ومع الأمور التي يحتاج إليها النساء دون الرجال والرجال دون النساء، هذا أول. ولذلك نحن مسلمين لله عز وجل، يعني قضية والله إذا أرجف مرجف أو تكلم متكلم نتخلى، لما نتخلى نحن لله الحمد صدقنا بأعظم من هذا، هذا كتاب الله ناطق بالحق وهو معجزة وآية من آيات الله باقية إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الأمر الثاني من الظلم الفاضح والجهل البين أن أغلب الذين يثيرون هذه الأشياء لم يستوعبوا حقيقة النصوص في قضية المواريث أبدا، ولذلك تجد من يتكلم في هذه القضية أحد رجلين، إما رجل غير مسلم لا دراية له بالأحكام الشرعية ولا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، وإما جاهل تابع لكل ناعق، عنده مشكلة مع الإسلام، عنده مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عنده مشكلة مع الأحكام الشرعية، يعني في قرارة نفسه وعنده أهواء وعنده صراع، جاهل وجهل مركب أو جهل أخف ولكن عنده أهواء، فهو يطير مع كل طائر ويستمع لكل ناعق، ولذلك تجد مثل الببغاء يردد الكلام. هؤلاء حقه أن يتعلم، لا حقه أن ليس من حقه أن يشغب أو يثير الكلام، لأن في النهاية الأمر راجع عليه وليس له، راجع عليه. ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك الآن تجد بعض الناس يقول لك يا أخي مثلا كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ربنا جل وعلا لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، حصرها في هذه المسألة، ما قال يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال هذا، إنما جعلها في الأولاد اللي هم البنين والبنات. هذه شغلة. الأمر الآخر كثير من النساء يأخذن أكثر من الرجال، أكثر من الرجال، وعندنا الحالات التي فيها الرجل يأخذ ضعف المرأة 4 حالات تقريبا، هناك أضعاف 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 هذه الحالة المرأة تأخذ أكثر من الرجل، بل بعض النساء يحرمن رجال من الميراث، يحرمنهم ويزيحون الرجال عن الميراث بسبب القرب. أمر آخر، فلسفة المواريث لمن تأملها يجد بأنها من لدن حكيم خبير جل وعلا وتقدس، ولذلك ترتيبها عجيب. فلما كانت المرأة أصلا في الشريعة مكفولة محفولة، المرأة عندنا يجب الإنفاق عليها ويجب رعايتها ويجب صيانتها من قبل أبوها ومن قبل أخوها إذا توفي الوالد ومن قبل زوجها ومن قبل أولادها مثلا فيما لو إذا كذا، بخلاف الرجل، ولذلك الجانب هذا تجد فيه توازن، كأن هناك يعني إعطاء النصيب الذي يفتقده الرجل من خلال هذه المسيرة الطويلة في الحياة في رعاية الأنثى هذه يعوضه الله عز وجل. وفي الأمر يعني الحديث عن هذا طويل ولي كلام سابق أعتقد أنه مسجل في مثل هذا الأمر، لكن هذه تطوافة سريعة وإشارة عجلة لأن وقت البرنامج ما يسمح لي التطويل. يا أخي الفاضل أبو خليفة بارك الله فيه من الشارقة يسأل يقول أنا سمعتك تجيب على سؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر 2 ركعة الظهر، يقول نحن نعرف بأن بعد الفجر وبعد العصر ما يصلى، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم كلامك صحيح 100% يا أبو خليفة الله يرضى عليك. من يصلي الإنسان الفجر ما في نافلة حتى تطلع الشمس وتظهر وترتفع قيد رمح، ومن يصلي الإنسان العصر، والعبرة بالصلاة وليس بالوقت، العبرة متى تصليها، بعد ساعة ساعتين مثلا، بعد 5 دقائق، بعد كذا، الإنسان يقف عن الصلاة حتى تغرب الشمس. هذا في السنن إيش المطلقة يا أبو خليفة، السنن المطلقة. أما السنن الراتبة فيجوز قضاؤها في هذين الوقتين، يعني مثلا رجل الآن راح للمسجد وشاف الجماعة يصلون الفجر هو ما صلى 2 ركعة قبل الفجر ودخل، يجب عليه أن يدخل ما يصلي 2 ركعة الآن لأن الصلاة قائمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعد ما انتهى الصلاة يجوز يصلي 2 ركعة قضاء لركعتي الفجر القبلية بعد الصلاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاتها بعد صلاة الفجر. أيضا بعد العصر النبي عليه الصلاة والسلام جوابي لما ذكرت أنت كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام بدأت الوفود تكثر عليه، فيصلي الظهر والمسجد مليان من زعماء القبائل ومن الوفود وكذا، فكان يشغلون عن ركعتي الظهر هذه اللي بعد الصلاة، فيؤذن العصر ويدخل وقت العصر ويصلي الرسول العصر، هو ما صلى ركعتين فيقضيها بعد صلاة العصر. هذا 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 هو القول الصحيح. في قول ثاني أبو خليفة الله يرضى عليك بأن بعد صلاة العصر ليس وقت للنهي، وقد أخذ بهذا بعض العلماء الذين يعني لهم قول معتبر، وقالوا بأن الرسول لما صلى هاتين ركعتين دل على أن هذا الوقت ليس وقت نهي، لكن جمهور الفقهاء يقول لا وقت نهي، احنا نفتي بهذا. لكن إذا أنت تذكرت والله تقول أنا ما صليت ركعتي الفجر الظهر البعدية، تقضيها بعد العصر، تقضيها بعد العصر، ولذلك عندنا وقتين بعد الفجر وبعد العصر تقضى فيهما الفوائد، سواء كانت فرائض أو كانت من السنن الراتبة. أما يجي واحد يقول أبا تطوع، يقول أريد أن أتطوع في قضية الصلاة بصلي والله ما، نقول لا صلي بين المغرب والعشاء، صلي بين الظهر والعصر، أما بعد العصر لا، بعد الفجر ما تتطوع إلا إذا كان تقضي فريضة أو نافلة. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أبو خليفة في السؤال الثاني هو يريد توجيه كلمة إلى بعض المسؤولين يعني الموظفين أو غيرهم، يقول يستعملون الدبلوماسية أو يستخدمون كذا الكذب أو شيء، يقول الصراحة طيبة وكذا. أخوي أبو خليفة الله يرضى عليك ويبارك فيك صدقت، يعني بالنسبة للمسلم دائما يكون صريح وشفاف وصادق في كلامه وينصح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة كما في حديث جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وعلى النصح لكل مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك المسلم دائما عنده هذه الشفافية، عنده هذه الروح الطيبة، عنده دائما محبة الخير للآخرين. والله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لاحظ المعروف، والمعروف كل خير كل خير. ولذلك المسلم إذا 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 رأى على أخيه خطأ أو تقصيرا نصحه وجهه وبين له، وأن يستخدم حقيقة ما فيه إسعاد له. لكن هذا لا يعني أخي الفاضل أن الإنسان ما يستعمل مثلا المعاريض، ما يستعمل مثلا المداراة، هذا منهج شرعي ومسلك. بعض الناس يعني يأتي يقول لا لازم تقول الشيء صريح لو ترتب عليه وش ما ترتب، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو خليفة طرق رجل عليه الباب فقال من؟ فقال فلان، قال بئس أخو العشيرة. لاحظ بئس أخو العشيرة، يعني مثل ما نقول حنا فلان الله يقلعه الله كذا مثلا، ها يعني الرسول اشمأز من الرجل هذا. فلما فتح له هش له وبش عليه الصلاة والسلام وأجلسه وأعطاه. تقول عائشة استغربت من هذا العمل، فقلت يا رسول الله أن تقول بئس أخو العشيرة؟ قال يا عائشة إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا، يعني بعض الناس في شر ما يدفع شره إلا بمثل هذا. ولذلك أئمة الإسلام لما أتوا عند هذا الحديث، الحديث الصحيح، قالوا هناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة بالباطل، المداهنة أنك تداهن بالباطل، أما المداراة فهذه مشروعة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني بعض المسؤولين أنا ما أعتذر لهم، لا أنا جربت الإدارة وأعرف طبيعة الناس وجمهور الناس، أحيانا شخص يقف لك هنا مثل ما يقولون يقف لك في الحلق، فأحيانا حتى أنك يعني عندك مصالح الناس، عندك مصالح الأمة، عندك يعني مشروعات تريد تشتغل عليها، وهذا واقف لك هنا فتقول إن شاء الله إن شاء الله بعدين بإذن الله، الأمر قريب، الأمر إنجاز موضوع قريب، وأنت تقصد القريب سواء اللي بكرة ولا اللي قبل قيام الساعة، لأن الله تعالى قال عن الساعة يسألونك عن، ذكر بأنها قريبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين مثلا، فتقصد أنك أنت تصرف بشكل اللي ذكرته أنت دبلوماسي أو مجامل أو شيء، لأن في مصالح، لأن الآن الحوار لو تقول له مالك شيء ورطك هذا وجلس يعني يصيح وجلس ممكن يخرب عليك شغلك وكذا، فأحيانا قد يحتاج المسلم خاصة اللي يمارس عمل إداري بعض المداراة،
بعض المعاريض. في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، يقول مثلا اعتني مستقبلا مثلا، يقول قصده مثلا وقت آخر. فيا أخي الفاضل صحيح أتفق معك، يعني أحيانا الصراحة والشفافية مطلوبة، لكن أحيانا ما تنفع، قد تنفع مع ناس وما تنفع مع ناس. ولذلك أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب صريح، ما في عمر بن الخطاب لأنه مشرب بالإيمان والعلم، لما رأى في يدي ورقة للتوراة ما جامله ولا داراه، غضب عليه وقال أو متهوكون في ابن الخطاب، والله لو والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ليش؟ لأن عمر يحتمل، يحتمل. في ناس لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاملهم مع أنهم أتوا بأشد مما أتى به عمر، جاملهم وتبسم في وجوههم واحتضنهم وآواهم ودمح، يعني سكت عن زلتهم وتغافل عن خطيئتهم. لماذا؟ لأن هذا ما يحتمل. ولذلك أخي الفاضل هذه المسألة راجعة لقضية تقدير المصلحة والمفسدة. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول قبل 12 سنة فقدت ابني وزوجي، تقول ذهبوا إلى مكان ونذرت أنني أصوم صوم مريم 3 أيام صمت وصوم شهر كامل بالامتناع عن الطعام والشراب الصوم العادي، تقول رجع زوجي ولم يرجع ابني فتبين لي بأنه مقتول، تقول ما العمل؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك يعوضك خير يا رب العالمين، وإن شاء الله ابنك في جنات النعيم. أولا بالنسبة لي صوم الصمت عندنا هذا غير مشروع، صوم الصمت فلا يجوز للمسلم أن ينذر لله عز وجل أن يصمت، أن يسكت، أن لا يتكلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا وهو في المسجد، رأى رجلا واقفا في الشمس لا يتكلم، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل من الصحابة. قال ما له؟ قالوا نذر أن لا يتكلم وأن يصوم وأن يقوم في الشمس ولا يستظل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتكلم وبأن يستظل ويكمل صومه، بأن يتكلم. قال مروا فليتكلم، هذا مو من شريعتنا، هذا شريعة من قبلنا. وأيضا أن يستظل، ما يفعل الله بعذابه أي قاعد يعذب نفسه تحت الشمس، أن يستظل. وقال ويكمل إيش؟ يكمل صيامه. فأحيانا النذر يكون فيه باطل وفيه صحيح، يعني فيه نذر مشروع ونذر ممنوع. فأنت يا أخت الفاضلة بالنسبة للنذر اللي نذرتيه 3 أيام هذا نذر غير صحيح ولاغي، وبالنسبة لصيام شهر كامل إن كنت قصدت إن رد الله علي هذين الاثنين زوجي وولدي فأصوم شهر ورد الله عليك واحدا وأن تقصد اثنين ما تصومين. لماذا؟ لأنك أنت في نذرك تقصد اثنين. إذا قلت يعني أنت في نفسك ونيتك إن رد الله هذين أحدهما يعني اللي يجي منهما يلزمك النذر. بارك الله فيك. أمينة تقول بالنسبة لصلاة الضحى، طبعا أمينة أشكل عليها الله يحفظها ويبارك فيها ويكثر أمثالها، أشكل عليها موضوع السنن القبلية والبعدية، سنن الرواتب صلاة الضحى. أختي الفاضل الله يرضى عليك، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ما قال من صلى 12 ركعة ضحى، لا، هذه الله يبارك فيك السنن القبلية والبعدية، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. أما صلاة الضحى فالنبي عليه الصلاة والسلام وصى بصلاة الضحى، فوصى أبو هريرة، وصى حذيفة بصلاة الضحى. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث وبركعتي الضحى، وفي حديث السلامة هذا قال ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. وعند مسلم من حديث عائشة أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندي 4 من الضحى قبل أن يخرج. وقيل بأن ما كان يواظب على الضحى المواظبة التي يواظبها مثل السنن الرواتب، يصليها أحيانا مرة 2 ومرة 4. ولذلك الأمر في هذا واسع الله يرضى عليك. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، يعني إلى الزوال، نقول نحن أذان الظهر، الناس الآن ما تفهم إيش الزوال، أذان الظهر هذا كله وقت لصلاة الضحى 2 4 6 8 10 12 اللي في مقدورك، اللي في مقدور. لو اقتصرت على 2 طيب، 4 طيب، لو زدت الله أكثر وأكبر وأعظم أجر ومثوبة لمن تقرب إليه بالعمل الصالح. أمينة تقول أنا أقرأ سورة البقرة وأختمها ولله الحمد عن ظهر غيب عن ظهر قلب، تقول وأيضا أقرأها في مكان محدد، هل هذا المكان ممكن أن يعني ينتشر النور والخير ويصل الصدى إلى بقية البيت؟ أخت الفاضلة، أولا سورة البقرة لها فضل عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. فقراءة سورة البقرة في البيت بركة. الأمر الثاني، سورة البقرة ليست رقية، حتى لا يعتقد بعض الناس أنها رقية، لا، سورة البقرة قراءتها لها فضيلة عظيمة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. لكن عندنا آية الكرسي مثلا هذه رقية، خواتيم سورة البقرة فيها خير وبركة، من قرأها في ليلة كفتاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، يجوز للإنسان أن يقرأ سورة البقرة يوميا، ويجوز أن يقرأها ما بين يوم ويوم، ويجوز أن يقرأ أسبوعيا مثلا، الأمر واسع في هذا. الأمر الآخر، يجوز أيضا تقسيم سورة البقرة ما بين الليل والنهار، يقرأ جزء في النهار وجزئين في الليل، أو جزئين في النهار وجزء في الليل مثلا، بهذا الطريق الأمر في هذا واسع. قضية تحديد مكان معين للقراءة اعتقادا منك أن هذا المكان سيكون في بركة غلط، غلط. أنت تقرأين مرة في غرفتك، ومرة في الصالة، ومرة في الصالون، ومرة في المجلس، ومرة في غرفة الوالدة، في غرفة الوالد، أو غرفتك كذا، يعني تنوعين بارك الله فيك، حتى لا تعتقدين بأن والله القراءة في هذا المكان سيكون له بركة وخير ونور وكذا، ما عندنا شيء من هذا القبيل. قضية القراءة، قضية الصدى أختي الفاضلة، سواء وصل صوتك أو لم يصل إلى بقية أطراف البيت ما له قيمة، ما له. أنت اقرأي في نفسك، قراءتك في هذا البيت هو الخير والبركة يا أمينة. خالد يقول هل يجب استقبال القبلة عند قراءة القرآن؟ لا يجب أخي الفاضل، لا يجب استقبال القبلة عند قراءة القرآن، وإنما ذكر العلماء ذلك من الآداب. خالد يسأل يقول يعني من هو النبي دانيال، وهل الصحابة وجدوه في عهد عمر، ومن هو النبي حنظلة؟ أولا ليس هناك نبي اسمه حنظلة، والأحاديث الواردة في هذا أو الآثار لا تصح. وأما دانيال نعم نبي من أنبياء بني إسرائيل، ووجده الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر، وعمر قام فدفنه وأخفى مكانه حتى لا يعتقد الناس فيه اعتقادا يخص هذا الاعتقاد الرب جل وعلا، فلأن من الناس من قد يعتقد في هذا ويزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه سبحانه وعز. يسأل خالد يقول ما مصير والدي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ المرجع في هذه أخي الفاضل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في والديه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وأوضح هذا، أكمل بيان وأوضحه. خالد يسأل يقول يعني عندي يقول مجموعة أو يحصل عندي أحلام ورؤى تتحقق، وعندي ما يسمى بقراءة الأفكار، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ الله المستعان. خالد الله يرضى عليك، والله الجواب على هذا السؤال احتاج وقت، ولذلك نحن في آخر البرنامج أختصر لك يا أخي الفاضل. أولا لا تحدث بهذا إنسانا. الأمر الثاني عليك بكثرة الرقية لنفسك، أرقي نفسك باستمرار. الأمر الآخر احذر من قراءة ما يسمى بالأفكار، أفكار الآخرين، ولذلك أحيانا الاستمرارية في هذا قد تقود إلى مزالق خطيرة، ويمكن تفتح عليك أبواب لا تحمد عقباها، وتتورط مع الجن ومع غيرها، ولذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه القضية. لماذا؟ لأن هذه الأشياء يعني الآن أنت تعتقد تقول والله أنا أقول يعني أنت تقول أقرأ، هي أحيانا فراسة، أحيانا اثنين أصدقاء يعرفون بعض ويعرف تفكير صاحبه وكذا، أحيانا لما يجلس يفكر يتفرس بأن هذا يفكر في الشغلة الفلانية، لأنه كثيرا ما يذكرها، فلما يذكرها يصدق، يقول ها أخاف أنا نزل عليه جبريل أو وحي من الله عز وجل، أو مثلا أنا والله ولي من أولياء الله، أو أنا مؤيد مثلا. فينتبه الإنسان لمثل هذا يا أخي الفاضل، أخفي هذا، اكتمه بارك الله فيك، احرص بارك الله فيك على أن ترقي نفسك باستمرار، احرص على أن ترتبط بالعلماء الربانيين، احرص على أن تقرأ في كتاب الله وفي السنة النبوية، وإن شاء الله سيزول عنك هذه الأشياء. قضية تحقق الرؤى يحصل، لكن على الدوام والاستمرار هذه فيها ملحظ، يعني فيها صعوبة شوي، واعتقد فيها مجازفة. قراءة الأفكار يوجد الآن بعض الدورات بعض الأشياء، لكن أحيانا توصل الإنسان إلى نهايات غير جيدة. الفراسة موجودة، يتفرس الإنسان في شخص مثلا يعني يفكر في أمر أو كذا يقول هذا يفكر في الشغلة الفلانية موجودة. وكان الشافعي يعني تعلم الفراسة في اليمن كما يعني يروى عنه، والمقصود بأن الفراسة موجودة، لكن أن تكون عند الإنسان طبع وتكون عند الإنسان يستخدمها استخدام دائم وكذا، هذه قد تكون نهاياتها غير جيدة. أبو صالح من الشارقة وراح لمكة يعتمر، يقول بعد الطواف والسعي بعد ما طفنا وسعينا يقول ما وجدنا حلاقين، فقال لنا واحد من بكرة، يقول رحنا ولبسنا ثيابنا وحلقنا ثاني يوم، يقول ما الحكم؟ لبسنا ثيابنا من جديد وحلقنا. أبو صالح الله يرضى عليك، أولا تقبل الله عمرتك وشكر الله سعيك وغفر ذنبك. الأمر الثاني، ما يجوز للإنسان يلبس ثيابه ما تحلل، أنت ما تحللت بعد، أنت ما تحللت من عمرتك، كان الواجب عليك أنك تحلق أو تقصر. والمسألة يا أبو صالح الله يرضى عليك ما هو بشرط تروح للحلاق، يعني لو رحت أقرب دكان وأنتم والعيال أو العيال اللي معك وخدت لكم مقص وقصصت شعر الرأس من أطراف الرأس كلها حليته الحمد لله. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس لازم يعتقد أنه يروح للحلاق، ما هو بلازم، ما كان حلاقين، كان الناس هم اللي يقص بعضهم لبعض وأنت تستطيع أنك تحلق رأسك، هذا مستقبلا طبعا. الأمر الآن اللي أفتيك فيه بأنه ما عليك شيء، لما رجعت ولبست ثيابك ثياب الإحرام وحلقت ما عليك شيء لسبب واحد، وهو أنك تجهل الحكم. لو كنت تعلم الحكم الشرعي أفتيناك بالفدية، الآن أنت تقول أنا ما أجهل وقالوا لي من بكرة ممكن، صحيح يجوز من بكرة لو ظل الإحرام عليك وما لمست الطيب ولا لمست ولا كذا ممكن يجوز، لكن الآن أنت رميت ثيابك ولبست المخيط اللي هو الثوب العادي وجيت من بكرة ونزعت كذا بسبب جهلك للحكم الشرعي، نقول إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا يا أبو صالح وإن شاء الله يطعمك عمرة وحج ثاني تنتبه لهذا وتنبه اللي حولك، تقول ما يجوز للإنسان يرمي إحرامه وهو ما بعد ما قصر عن شعر رأسه. خلاص الله المستعان وعليه التكلان. أبو سفيان بارك الله فيك أعتذر منكم، أبو محمد من الشارقة أيضا أعتذر منكما، غدا إن شاء الله لي معكم لقاء لأن وقت البرنامج انتهى. بارك الله فيكم، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.